ومرحبا بكم مرة تانية في برنامج سير النجاح. نتمنى ان احنا نكون نفذنا الحاجات اللي طلبناها منكم بالامس. فاكرين كنا بنتكلم في 4 محاور. اول نقطة اتكلمنا فيها الجانب الروحي، تاني نقطة اتكلمنا فيها النواحي الاجتماعية، الاسرة والزوجة والاهل. تالت حاجة قلنا لازم نركز عليها النواحي المهنية، ورابع حاجة قلنا النواحي الشخصية، صحتك، وهي اهم حاجة حقيقي في حياتك. من غير صحتك مش هتقدر تحقق اهدافك، من غير صحتك مش هتستطيع ان انت تستمر في الحياة كتير. عشان كده هي رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4. احنا قلنا ايه بالامس وهنقول ايه النهاردة. امبارح بسطنا مفهوم الادارة، واتكلمنا في مفهوم الكفاءة والفعالية، وركزنا في الكفاءة والفعالية في موضوع واحد مهم جدا، وقلنا هذا الموضوع لازم يكون بالنسبة لنا عبارة عن اساس في الحياة، وهو التوازن بين الانتاج لو انتم فاكرين ووسائل الانتاج. وضربنا مثال بالبيضة الذهبية والوزة الذهبية، وقلنا آلة قص الحشائش اللي اتكلمنا فيها، واتكلمنا في العلاقة بين الام والبنت اللي هي ما عودتهاش في فترات حياتها انها تتخذ قرار وانها تعتمد على ذاتها وانها تبدع في بيتها، ونقول لها بعد حتى الزواج بتصبح على امها. اتكلمنا ايضا في المؤسسات والشركات التي تتجاهل نفسيات العمال وتركز بشكل اكبر على الانتاج اللي بيحصل. طالما صاحب المؤسسة لا يهتم بالشعور النفسي لدى الموظفين هيحصل عندي بعد كده مشكلة، وكل واحد سيجد فرصة عمل غير اللي موجودة في المؤسسة في مكان اخر سيتجه اليه. اتكلمنا حقيقي في موضوع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان المنبتة لا ارضا قطعا ولا زهرا ابقى، وقلنا حديث النبي ايضا ان لبدنك عليك حق وان لاهلك عليك حق وان لربك عليك حق فاعطي كل ذي حق حق. ممتاز. طب النهاردة هنتكلم في ايه؟ الادارة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الادارة. والادارة موجودة عندنا في الدين من زمان، ما هيش جديدة، لكن كل اللي فيها ان احنا بدأنا نحاول ان احنا نأصل المواضيع بشكل جيد. يعني في قصة يوسف عليه السلام تجد الادارة والتخطيط واضح وجيد جدا. في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة تجد التخطيط في منتهى الروعة، سواء كان تحديد الأهداف أو حصر الإمكانيات أو المفاضلة ما بين البدائل واتخاذ البديل المناسب ثم التنفيذ والمتابعة والتقييم. فالأصل أن هذه الأمور كلها موجودة، لكن إزاي أن احنا نعرضها مع نفس الموضوعات المطروحة حديثا بشكل يقبله كل الناس. خلينا أقول لكم بالنسبة إيه المطلوب لأي إدارة ناجحة. لابد توفر فيها مهارات. المهارات ديت قسمين، يا إما بالنسبة لي مهارات فنية، أو 3 أقسام، مهارات فنية أو مهارات إنسانية وفكرية. يعني إيه مهارات فنية ويعني إيه مهارات إنسانية وفكرية؟ يعني عايز أقول شغله تخصصه لازم يكون متميز فيه. أما النواحي المتعلقة بمهارات الاتصال بالاشخاص وحل المشكلات وادارة الازمات والابداع والقيادة، ده الجزء اللي بنطلق عليه المهارات الانسانية والفكرية. طيب هل المهارات دي مطلوبة لكل شخص ممكن يتعلمها ويكتسبها؟ لان احنا قلنا بالامس، هل الادارة وفن الادارة وتعلم ادارة علم مكتسب ولا علم فطري؟ قلنا جزء بسيط منه فطري والباقي كله مكتسب. طيب مدام المهارات مكتسبة عايز اطور من نفسي، عايز انجح، وغير مسموح لك بالفشل. خليني اقول لك من النهاردة مع بداية البرنامج الحلقة التانية، انت من النهاردة غير مسموح لك بالفشل، مش هينفع تفشل، لان اللي قبليك وثقوا بنفسهم ونجح، ولازم تنجح. طب خلينا نتعلم وناخد بايدين بعض. المهارات المطلوبة ايه؟ احنا قلنا عندي مهارة فنية ومهارة انسانية وفكرية. مهارة فنية تخصصي، اديني مثال، انا مدرس، ايه المطلوب مني مهارات بالنسبه لي في الناحيه الفنيه؟ ان اكون مدرس رائع جيد مستوعب الماده بشكل كويس، ثم استطيع ان انا اعرض مادتي بشكل جيد. هنا في المستوى الاولاني هيبقى المطلوب منك في المهارات الفنيه لازم تكون 90%، 80% خليني اقرب النسبه شويه، و20% مهارات الاتصال. طب لو انا حولت المدرس ده الان من مدرس الى وكيل مدرسه، محتاج مهارات فنيه قد ايه؟ يعني يكون شاطر في مادته بنسبه كام؟ انا متوقع ان النسبه دي تكون نسبه 60% فني شاطر في مادته، وان كان مش هيدرس غير حصه او حصتين، لكن المهارات الانسانيه ومهارات الاتصال ومهارات حسن التواصل مع الاخرين تزيد ل 40%. طب لو رفعنا بيه شويه وعيناه بدل وكيل مدرسه يبقى مدير مدرسه، هتجد ان المهاره الانسانيه وصلت الى 90%، اما المهاره الفنيه فلن تزيد عن 10%. طيب خلينا نبدا نتكلم مثال اخر للتقريب. احنا ضربنا مثال بالمدرس الطبيب. الطبيب، وده سؤال هنطرحه وطرحناه في الاول، هل الطبيب بالنسبه لي لازم يكون مدير مستشفى في الاخر، ولا ممكن اي حد يكون مدير مستشفى؟ احنا قلنا ممكن الطبيب يبقى مدير مستشفى، وممكن اي شخص تاني يكون مدير مستشفى، بشرط فاكرين ان تتوفر فيه المهارات الادارية. طب مثال الطبيب، وهنضرب مثال للتوضيح الفرق ما بين الفني والانساني. قلنا الطبيب هو بيتعامل مع البيشن او مع المريض، لازم يكون شاطر جدا جدا في تخصصه. طيب لو حولناه بعد ذلك الى بدل ما هو طبيب عادي الى رئيس قسم، هتلاقي مش مطلوب منه فنيا انه يكون رائع، لكن على الاقل يكون 50% فنيا ما زال محتفظ بالمعلومات اللي عنده، و 50% ادارة للقسم اللي معاه، هيدير مجموعة من الاطباء، هيدير مجموعة من الممرضين والممرضات، هيدير بالنسبة له نظام العمل في القسم. طب لو خليناه مدير مستشفى، محتاج فني قد ايه ومحتاج اداري قد ايه؟ لا انساني فعلا، المهارات الإنسانية والمهارات الفكرية لازم تكون 90%، هيدير المستشفى بالكامل. هنضرب مثال ثالث، المهندس. المهندس ممكن في بداية تعيينه ممكن يكون عند مستوى معين، لكن بعد ذلك ممكن يصبح مدير مشاريع. في المستوى الأولاني محتاج فنيا المهارات الفنية يكون عنده عالية جدا، يكون متميز جدا ومبدع في تخصصه، لكن بعد ذلك لما يبقى فعلا مدير مشروع لا، الامر مختلف. انا محتاج منه انه يكون رائع في المهارات الانسانية، لانه هيدير مجموعة من المهندسين، هيدير الشركة باكملها، هيستفيد من كفاءتها، فلازم يبقى فعال. وافتكروا موضوع الكفاءة والفاعلية، مش مجرد ادارة بس، لا، ادارة بنجاح، اطلع نتائج، احس فعلا ان وجود الانسان في الشخص في الوظيفة دي نقل الدنيا كلها نقلة تانية. عشان كده لابد ان احنا نركز عليه في موضوع الكفاءة والفاعلية. يبقى انا عندي حاجتين اساسيتين، مهارات فنية خاصة بالتخصص، وتاني حاجة مهارات انسانية خاصة بمهارات الاتصال، خاصة بمهارات اتخاذ القرار، خاصة بالاعمال الذهنية، خاصة بالابداع، خاصة بالقيادة، خاصة بحل ادارة الازمات، خاصة بادارة المشاريع، خاصة بالنسبة لي في ادارة الاخطار، خاصة ببناء الفريق. يبقى احنا فعلا لابد ان احنا ننوع ما بين المهارات الفنية والمهارات الإدارية. لكن ما دمت عايز تتكلم في إدارة عمل كبير يبقى ما قدمناش غير المهارات الإدارية. طب لو أنا في البيت، إدارتي للأسرة في البيت، أنا محتاج إيه؟ محتاج الاتنين. محتاج الاتنين ليه؟ لازم تكون الزوجة متميزة جدا في أعمال المنزل، والزوج متميز جدا في الشغل الخارجي. والنقطة الثانية، المهارات الإنسانية لازم تكون ما بينهم الاتنين رائعة. في البيت بالذات مشاكلنا في الأسرة مشكلة الاتصال، زي ما الناس بعض الناس يقولوا حوار الترشاة، لا أنا قادر أفهم مراتي ولا مراتي قادرة تفهمني، مش قادرين ننجح سوا. ليه؟ لأن مهارات الاتصال عندنا ضعيف، أنا مش قادر أتعلم فن الاستماع أخليها تقول كل اللي عندها، وهي نفس الشيء برضك مستعجلة أنها تقول كل اللي عندها وزوجها ما عندوش وقت. خلينا أضرب لحضراتكم مثال، بتقول بعض الإحصائيات إن المرأة لابد تتكلم 20,000 كلمة في اليوم، والراجل اقصى كلمات ممكن يتحملها في اليوم اللي هو 12000 كلمة. طب خلوني بالله عليكم، واحدة الحد الادنى بتاعها 20000 وهو الحد الادنى بتاعه 12000. طبعا الراجل مننا بيبقى جاي من شغله مخلص 11950 كلمة، ناقص له 50 كلمة بس. طب والزوجة في البيت حتى لو مخلصة 11000 ناقص لها 9000 كلمة. فاللي هيحصل ان انا هبدأ ادخل البيت وزوجتي عندها 9000 كلمة عايزة تقولهم، فهي عايزة تتكلم وانا ناقص لي 50 كلمة، فتقول لي احط العشاء، اقول لها ماشي. طيب هنخرج بكرة، اقول لها اللي تشوفيه. طب الاولاد عملوا كذا في المدارس، اقول لها طب ما فيش مشكلة يعني ممكن تتصرف. هم الخمسين كلمة عمالة اطلعهم بالقطارة وهي عندها 9000 كلمة عايزة تطلعهم، هتطلعهم ازاي؟ ده هي طبيعة اصلا سيكولوجية في المرأة مختلفة عن الراجل. هي طول النهار بالتليفون مع زميلتها مع اصدقائها، عندهم طولة بال. عفوا يعني الرجالة مش كده، الرجالة شوية بيحاولوا يختصروا في موضوع الكلمات. فموضوع الاختلاف ما بين الاثنين، هي لها نظام وهو ليه نظام، بيحصل في الاتصال ما بينهم الاثنين مشاكل. هي عايزة تتكلم وهو مش فاضي، هي عايزة تقوله وهو مشغول. اللي هيحصل ما بين الاثنين هيحصل سوء فهم. عشان كده نقول للزوج، نقول له اصبر شوية، بدل ال 11950 كلمة اللي انت خلصتهم في الشغل، معلش حاول كمان تستخدم 1000 كلمة من ساعة ما تدخل البيت. ونقول للزوجة برضك ال 20000 كلمة مش لازم يخلصوا، مش هيحصل حاجة لو حضرتك استخدمها منهم 15000، مفيش مشاكل. عشان كده حضرتك راعي برضك ان زوجك داخل ومرهق وبرضك عنده اعباء، وحاول بقدر الامكان تنجحين ويبقى زوج كويس، وهو نفس الشيء ينجحك انك تبقى زوجة كويس. عندنا نفس المشكلة بيننا وبين الاولاد، وهنشرح الكلام ده بالتفصيل في مهارات الاتصال. ممكن ولدي بيكلم ابوه وابوه مشغول جدا لدرجة ان الولد يقول له بابا بص لي يا بابا، نتيجة ان الاب مشغول. الولد بيتكلم في موضوع والاب مشغول في موضوع تاني، يضطر الولد يمسك بوش ابوه ويديره ويقول له لازم تسمعني. فدي اللي بنتكلم فيها في مهارات الاتصال. وعشان كده هنبدأ نركز حقيقي في خلال هذه الحلقات في موضوع مهارات الاتصال بشكل جيد جدا. هنحاول نركز فيها، وهنبدأ زي ما قلت لحضراتكم ونذكركم بموضوعين أساسيين. الموضوع الأولاني هو المحور الإيماني، وإزاي أكون ناجح أصلا مع نفسي وناجح مع الله سبحانه وتعالى. عشان أنجح مع الله، عشان أبدأ أنجح بعد ذلك في الحياة. طب لو أنا نجحت في الحياة وما نجحتش مع الله ولا حاجة، النهاية ايه؟ ولا حاجة. يبقى خسرت الدنيا وخسرت الاخرة. وهضرب لحضراتكم مثال وامثلة كثيرة من واقع الحياة. ممكن يبقى الانسان ناجح جدا في حياته، لكن عنده قلق شديد يمنعه ان هو يستمتع بحياته، عمره ما يكون سعيد. احد الزملاء بيذكر ان واحد ما شاء الله مالتي مليونير راح بيصيف في قرية من قرى البحر الاحمر، طبعا رايح بالسيارة المرسيدس اخر موديل، وفاكر انه هيروح هيلاقي الدنيا كلها مستنياه. طبعا هو كان واخد اجازة 10 ايام عشان يرتاح. حقيقة هو رجع بعد 4 ايام وما كملش التصيف بتاعه. انتوا عارفين ما كملش ليه؟ لانه راح لقى ناس نازله بالطيارات الخاصه. هو رايح بالعربيه المرسيدس وفاكر ان هو بالعربيه المرسيدس دي يعني خلاص حقق نجاحات غير طبيعيه. لكن في الحقيقه الامر اختلف، هو فعلا حقق نجاحات، لكن المشكله ان هو جواه اصلا متعلق قوي 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 بنجاحه في الدنيا، اما الاخره بالنسبه له وعلاقته مع الله بعدين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. ما كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ومن كانت الاخره همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. فالاولاني هو المثال الاولاني مثال فعلا بينطبق بقدر الامكان الى حد ما على هذا الشخص الاول، وفعلا محقق نجاحات، لكن فقره بين عينيه، كلما نظر وجد نفسه فقير وهو اصلا مبسوط وميسور. انا تاجر كبير جدا، انا من رجال الاعمال المعروفين، لكن للاسف عندي موضوع الدنيا هو الاساس، عندي نجاح في تحصيل الاموال هو الاساس، عشان كده بتحصل لي مشكلة تانية. اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحدين. طيب يبقى العنصر الاساسي والمنطلق والمحرك الاساسي للنجاح هو الايمان. انجح مع الله وحسن علاقتي بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك هنجح، ما تقلقش هتنجح، والله هتنجح، احنا اتفقنا اصلا غير مسموح لك بالفشل، لكن الاول خد الخطوة الاولانية خطوة مظبوط. اذا كانت البداية صحيحة ستكون النهاية صحيحة، ولله سنن ثابتة ثابتة في الكون لا تحابي احدا ولا تتغير. من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن صار على الضرب وصل. انت خايف من ايه؟ لكن حاول تبدأ البداية الصحيحة، ابدأ مع الله سبحانه وتعالى، ثم كمل بعد ذلك في موضوعات الإدارة المختلفة. طب المهارات الإدارية، خلينا عشان ما نسرحش بعيد عن الموضوع، نوعين المهارات الإدارية: مهارات أو الفاعلية الإدارية، يا إما فاعلية شخصية يا إما فاعلية تنظيمية. يعني إيه فاعلية شخصية ويعني إيه فاعلية تنظيمية؟ المدير مدير ناجح أو مدير غير ناجح، بلاش نقول كلمة فاشل، لأن كلمة فاشل دي من العبارات السلبية المفروض نوقفها حتى في التعامل مع أولادنا. المدير يا إما ناجح يا إما مش ناجح. طب أنواع المديرين إيه؟ ليه ده ناجح وليه ده مش ناجح؟ حقيقي الأمور كثيرة. الأولاني قد يكون مدير فعال، والتاني قد يكون مدير هنسميه ديكتاتور، والتالت هنسميه مدير بيروقراطي، والرابع هنسميه مدير مجامل. المدير الفعال هتوفر فيه حاجتين: فاعلية شخصية وفاعلية تنظيمية. المدير الديكتاتور لا، العمل بالنسبة له أهم من الموظفين، كل كلامه اعمل اللي بقولك عليه. رخر هتلاقي في المنشأة أو المنظمة أو المؤسسة اللي فيها هذا النوع من الإدارة مفيش إبداع، الموظف مش حاسس إنه قادر يتخذ القرار ولا يساعد فيه، مش شاعر بذاته أصلا، حاسس أصلا إنه كل شغل الإدارة فقط من أجل المدير. عشان كده هذا النوع من المنشآت والمنظمات والمؤسسات ما بيكتب لهاش النجاح. تجد موضوع التحرك الشديد للموظفين من داخل وخارج المنشأة عالي جدا، نتيجة الناس مش حاسة انها راضية من جواها عن العمل. طب المدير الثالث وهو المدير البيروقراطي، المدير البيروقراطي بالنسبة لي هو اهم حاجة بالنسبة له الشغل ايضا والناس، لكن بقدر الامكان ما يهموش موضوع الابداع. انا يهمني حاجة واحدة بس، ان انا تنيني على الكرسي اللي انا فيه، مش عايز مشاكل يا جماعة، الامور تمشي بالرتابة اللي هي فيها مفيش مشكلة، المهم ان انا تنيني في وظيفتي، المهم ان الناس ما تعمليش مشاكل، المهم ان استطيع ان انا احقق اهدافي بدون اي صدمات مع اي اتجاه اخر. لكن النوع الاخير بقى وهو النوع المجامل، المجامل حقيقي هنقول عليه عكس تماما الديكتاتوري. المجامل دايما بيجي على حساب العمل على حساب الموظفين. يعني ايه؟ يعني دايما تبص ليجامل الناس اكثر، يستمع اليهم اكثر، يميل الى الحوارات معهم اكثر. لكن مشكلة ضخمة جدا بتظهر، اللي هو على حسب زيادة العلاقات الانسانية النتائج والفعالية في العمل ضعيفة. احسن واحد في الاربعة هو المدير الفعال. المدير الفعال في نقطتين اساسيتين، خد بالك، فعالية شخصية وفعالية تنظيمية، او فعالية شخصية والتانية بنسميها فعالية جماعية. الفعالية الشخصية اقصد بيها الايجابية، اقصد بيها التخطيط، اقصد بيها ترتيب الاولويات، اقصد بيها فعلا التعاون، اقصد بيها الاستقامة، انه لازم يكون اصلا مستقيم في ذاته عشان يستطيع انه ينجح مع الاخرين. عشان كده معظم الناس تركز تقولك اصلح نفسك وادعو غيرك. اصلح نفسك اولا، ابدأ بنفسك فانهيها عن غيها، فان فعلت فانت حكيم. فاقد الشيء لا يعطيه. مش ممكن ابدا هستطيع ان انا ادير غيري وانا فاشل في ذاتي، وانا فاشل مع زوجتي ومع اولادي. لازم انجح الاول جواي عشان استطيع ان انا انجح مع الناس. هي دي اللي بنتكلم فيها في موضوع الفعالية الشخصية. الفعالية التنظيمية دي هنتكلم فيها في حلقات تانية غير الحلقات دي. هنتكلم فيها في إدارة الأزمات، هنتكلم فيها في الإبداع، هنتكلم فيها في القيادة، هنتكلم فيها في حل المشاكل، هنتكلم فيها في اتخاذ القرار، هنتكلم فيها في بناء الفريق، هنتكلم في أمور ضخمة كثيرة متنوعة ولأول مرة تعرض على الفضائيات. هذه المواضيع إن شاء الله في الحلقات القادمة. أما في هذه الحلقات هنركز على حاجة واحدة بس، وهي الفعالية الشخصية. هنتكلم في الأمور اللي تخليني أنا ناجح في ذاتي. علاقتي بالله كويسة، علاقتي بزوجتي وأهلي كويسين، علاقتي بزمايلي ممتازة، أنا مبدع في عملي، بستطيع أن أنا صحيا أمارس الرياضة بمنتهى البساطة، أطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. إن شاء الله نفسر في هذا الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونذكركم بما تحدثنا به اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة. نتحدثنا بالنسبة لنا عن الإدارة، وإن الإدارة أصلا موجودة في القرآن وفي السنة، واستدلينا بقصة يوسف عليه السلام، وأيضا استدلينا بحادثة الهجرة. ثم بعد ذلك تحدثنا في المستويات والمهارات الإدارية المطلوبة، وقلت المهارات الإدارية بالنسبة لي قد تكون مهارات فنية، أو قد تكون بالنسبة لي عبارة عن مهارات إنسانية وفكرية. قلت بالنسبة للمهارات الفنية بحتاج عند المستوى الأول في الإدارة، أما عند المستوى المتوسط والمستوى الأعلى أنا محتاج مهارات إدارية عالية جدا. هذه المهارات الإدارية هي اللي هتخليني فعلا أستطيع أن أنا أنجح في داخل نفسي ومع زوجتي وأولادي، وبعد ذلك أنجح في الحياة. دعونا إن شاء الله نستكمل في الحلقة القادمة بداية النجاح في الحياة، نستكمل بداية التغيير مع الصفات والعادات الناجحة لأي شخصية متميزة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.